بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. قال رحمه الله: باب عيادة الأعراب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعم إذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب عيادة الصبيان. الفائدة منه مع ما تحته أن لا يقول الإنسان: الصبي لا يميز ولا يدري من عاده، فإذا لو عدته ما كان هناك فائدة مني عليه ولا منه لي. وهي كعيادة المغمى عليه فيما تقدم مع بيانها من كلام الحافظ. فقال في قال ابن المي: فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده، ولكن ليس في حديث جابر نعم لكونه لا يعلم بعائده، فهي لها فائدة على المريض بالدعاء له إن شاء الله، وإن كان صبيا لا يدري من يعوده وبرقيته، وعلى العائد بالتأثر مما يراه من أحوال الناس في حالة المرض وبالرحمة التي تحصل في القلوب. فالإنسان إذا رأى من قد ابتلي ربما قوية الرحمة في قلبه، وكم ترى من أناس إذا رأى المريض بكى، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ابن بطنه ويحتضر فبكى، وإذا رأى المريض أيضا وكان له سعة سارع في علاجه رحمة منه لذلك المريض، وإذا رأى المريض ما فيه من حالة حداه ذلك إلى استغلال ما بقي من وقته. فإن الناس على هذا يقول: أنا اليوم صحيح وغدا مريض. وهذا حاصل في عيادة المغمى عليه وفي عيادة الصبي ولو كان لا يميز ولا يدري من عاده. وكذا عيادة الأعرابي. قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يسخط قدر الله فيسخط الله عليه. ويسليه عن ألمه بل يغمطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيها أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك ويقول له جزاك الله خيرا واستفدنا من تذكيرك وتقبل الله دعاءك وشكر الله عيادتك وأمثال ذلك، إن استطاع أن يتكلم بمثل هذا، وإلا يكفي أنه لا يتضجر. عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه ابنته تطلب منه أن يعود ولدها وهو يحتضر، فأرسل يقرأ السلام يقول إن الله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده من أجل مسمى، وهذا قبل أن يموت، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحلف على أبيها يحضر، فيه أن حضور الشخص لرحمه تسلية لها وتطيب لخاطرها، ولا سيما إذا حلفت عليه، حلف عليه رحمه، فيبر قسمها ويحضر ولو مهما استطاع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن معنى شهدنا بمعنى حضر، شهد بمعنى حضر، من شهد منكم الشهر أي حضره، شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي حضر عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فشهدنا أي حضر. وفيه إرسال السلام لابنته ورحمه، أرسل يقرأ السلام ويعزي، وأن التعزية من بعد مجزئة ولكنها من القرب أفضل وأوقع في نفس المحزون، يعني أحسن وأرفع له، أحسن لحاله، وربما استأنس برحمه فينسى ذلك، استأنس بوصول قريبه ومحبه يخفف عنه العلم، يخف عنه العلم الذي كان به، ويكون كالترياق لبعض حزنه، خاصة إذا كان محبوبا بعيدا كبعض أقاربها كأبيها كولدها كأخيها ما كان من ذلك، هذا فيه تسلية. الحضور عند المحزون فيه نفع إذا استطيع ذلك، وربما كان في حالة حزن ولا يتذكر بعض اللازمات عليه، لوازم عليه، فيذكر بالصبر، ذكر بالاحتساب، وربما كان يعني يكثر البكاء فيذكر أيضا بعدم البكاء، كثرة البكاء، كما قال لا تبكوا على ابن أخي بعد اليوم. وربما كانت هناك وصايا لا يحسن التصرف فيها فيعالج ذلك الوضع وينظر ما له وما عليه. وفيه الجمع بين الصبر والاحتساب حال حدوث مصاب، يصبر ويحتسب الأجر عند الله يزداد أجره، وأن الصبر من تقوى الله، اتق الله واصبري. فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حين حضر وضع الصبي في حجره، ونفسه تقعقع أي يحشرج بالموت، احتضر في ما مضى من كتاب الجنائز 1284، قال ونفسه تقعقع كأنها شن، ونفسه تقعقع، وجزم بذلك في رواية حماد لفظ ونفسه تقعقع كأنها في شن، والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن القرب الخلق اليابسة، وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الريح الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصات ونحوها، ونفسه تقعقع. ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكى، هذه بكاء رحمة، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ وكأن سعد رضي الله عنه أظن أن البكاء لإطلاقه على الميت منهي عنه، في ما مضى من المصدر قال، فقال سعد أتبكي؟ زاد أبو نعيم وتنهى عن البكاء، فإذن زاد أبو نعيم، هذا حسب ما سمع منه من قبل أنه ينهى عن البكاء الميت، ففهم سعد رضي الله عنه من ذلك الإطلاق أنه لا يبكى على الميت، وظن أن مجرد البكاء على الميت منهي عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البكاء ليس منهيا عنه، هذه رحمة، هذا مستحب، هذا ترويح على النفس من الشدة التي تكون عليه المستحب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنما البكاء الذي جاء في الحديث الذي مر بنا من الشيطان، فإن البكاء من الشيطان، هو ما كان بتسخط وتضجر واعتراض على القدر ونوح وولولة، وما كان من هذا الذي يتضمن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنت يا رسول الله أي تبكي؟ فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز، قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء لفظان، وهذا حصر، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فبذا الحديث وذاك يعلم أنها إذا انتزعت الرحمة كليا من قلب الإنسان أن هذا لا يكون انتزع من قلبه الإيمان، أن هذا يكون انتزع من قلبه الإيمان، وأن المؤمن لا بد أن يكون في قلبه رحمة قلت أو كثرت، ولا تنتزع الرحمة كلية من المؤمن، إنما يرحم الله من عباده الرحمن، راحمون يرحمه الرحمن، رحم في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وتتفاوت الرحمة في قلوب العباد بقدر الإيمان وقوته، فمن كان أقوى إيمانا كانت الرحمة في قلبه أكثر وأعظم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، رحمة به وبأمه، أمه تشغل وتحزن والولد يبكي فيتجوز في صلاته. وتضعف الرحمة من قلب الإنسان ويحصل القسوة فيه والشدة والعتو والغلظة والجبروت بقدر بعده عن الإيمان وضعف الإيمان في قلبه. وأما الكفار فلا رحمة عندهم، لا تصدق الكذابين، جمعية الحيوان وجمعية الإنسان، لأن الحديث فيه لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فالأشقياء الذين قد حكم عليهم بالشقاوة والله ما في قلوبهم رحمة، إنما فيه ربما رحمة حيوانية مثل رحمة الأسد مثلا اللبوة لولدها، الحمار لولدها، مثل التي جزأها الله بين عباده حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها رحمة به. فرحمة الحيوان رحم الكفار من جنس رحمة الحيوانات بأبنائهم بكذا هذه، لا أنها رحمة بالمؤمنين ورحمة مما يرضاه الله سبحانه وتعالى كما هي شأن رحمة المؤمن. المؤمن يمر بالمبؤوس، يمر بالمريض، يمر فيرحمه، يرحمه لما جعل الله في قلبه من الرحمة. وهذا والله لو تحقق بين المسلمين لرأيت فيهم من الخير ما الله به عليم. وفي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هذه فائدة قوة الإيمان، تبعث في الإنسان التراحم في العبادة، التراحم والتواد والعطف من بعضهم على بعض والإيثار، حتى يصير ألمه ألم أخيه مثل ألمه هو. ما الفرق إذا حصل، إذا وجد الإنسان نكبة في أصبعه أو دقة في رأسه، كلها ألم، وإن كان بعضها قد يكون أقرب أشد لكن كلها ألم، سيبيت مريضا من هذه الدقة أو من هذه كمثل الجسد. الآن عين هذا الشعور، أنت ما أنت من حزبنا والله ما كأنك من، ما كأنهم قطعة من المسلمين، وهذا في فكر وهذا في حزب وهذا في كل واحد يريد أن يقطع قطعة من الآخر، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون، فلا يشعر بالرحمة ولا بالعطف ولا بالتواد ولا بالإيثار ولا بشيء إلا أن يكون في كتلته مصيبة رمي بها المسلمون من الكفار عظيمة بهذا التحزيب لبعض وبهذه الأفكار، أفكار والفرق والأحزاب، حتى تقطعوا أمرهم بينهم زبورا. ضعف التراحم، ضعف التواد، ضعف التعاطف، اشتدت المكايد والفتن بسبب هذا. فلو أن إنسانا ضاعف جهده بكل ما آتاه الله من علم وبصيرة إلى أن يلقى الله عز وجل في التحذير من الافتراق والفرق والافتتان والفتن لكان هذا من الأهمية بمكان، لما لها من ضرر بالغ على المسلمين وفتنة عظيمة، عنصرية، عصبية، وطنية، حزبية، فرقية، شتى أنواعها، كلها من أسباب انتزاع الرحمة من بعضهم على بعض كلها. وينضاف إلى ذلك أيضا القومية واللونية، بعضهم يتعصب لمن في لونه، اللون الأصفر في بلاد الغرب مميز على اللون الأسود، وهكذا أيضا القومية العربية، أنت عربي مضبوط، أنت عربي خلاص خلك عابد وثن، أهم شيء عربي، هذا عند القومية العربية. لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي، يعني ما في داعي للسؤال عن الملة وعن المذهب وعن العقيدة، عربي فقط. وسمعنا بعضهم يقول أنا إنسان عربي، ما أحد يزايد علي. طيب والعجمي زايد عليه ولا أنت عربي مميز؟ فبهذه القومية العربية تنتزع مثله وأمثاله، والحزبية تنتزع الرحمة حتى على أبر الناس وتوضع على أشر الناس. تتقلب الحقائق وتعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار فالبصائر أعني، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحديث الذي يليه في باب عيادة الأعراب على الإنسان الغريب في هذا الزمان أن يكثر وتولنا في من توليت، هذا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأمثال ذلك من التوكل على الله واللجوء إليه. يكثر من يكثر ويقل من يقل ممن تمزقوا وتفرقوا وصاروا أعداء للحق وأهله لا يضرون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، واضح واضح الدلالة والمناسبة بين الباب والحديث، عيادة الأعراب من المسلمين، عيادة مسلم، والأعرابي هذا ما جاء ما يدل أنه كان كافر، بل هو من المسلمين، لكن الأعراب يعني يحتاجون إلى تعليم. كان إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور، وهذه سنة في عيادة المريض لقوله كان لا بأس طهور، ثم بعد كلمة لا بأس طهور دعو له، وأتبي بما كان عندك من ترتيب آخر من أدعية ورقية وشيء من ذلك. هذه بشارة الآن أنه لا بأس عليك، معنى أنك في خير، كلمة لا بأس معنى أنك في عافية، أنك في سلامة. يكثر منها إخواننا أهل المغرب يقول لا بأس لا بأس، يعني في كل شيء يا فلان لا بأس لا بأس، يقول يعني أنه ما عليك بأس، يقول لا بأس. هذه عندهم، هذه لا بأس عند المغاربة مثل خبور عند أهل المهرة وأمثال ذلك ما يعتادونه، كل خبور خير. والشاهد أنها كلمة طيبة، فيدخل يقول له لا بأس، معنى ما عليك بأس، ما عليك ضرر، أنت في خير. أولا هذا تطمين، ثانيا طهور، الذي حصل لك طهور من الله، فأنت ما عليك بأس إن شاء الله، أمورك طيبة. والأمر الثاني الحاصل عليك يطهر الذنب، ما أجمل ما تضمنه هذه الفقرتان في الحديث. مضمون هذا الحديث عظيم جدا، فيه التبشير بالخير وبالعافية، وهو كالدعاء، ليس عبارة عن تخمين، لا بأس معناه هذا كالدعاء له وكحسن الفأل وقبول الفأل الحسن التفاؤل وإرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى تبركا. فلما قال له ذلك هذا الأعرابي كما قال الحافظ يعني ما قال يعني ما قال لا بأس أو رد كذا، شأن الأعراب أجاب بالواقع الذي هو فيه لا بأس، يعني يقول معنا طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني كيف تقول ما علي بأس وأنا مشدود وأنا حالي على هذا، كيف تقول لا بأس عليك وأنا الحمى تفور فيا، قل أنت محموم أنت مشدود أنت مريض أنت هالك وأمثال ذلك، يريد هذا كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم نعم إذن نعم أنك يعني في حالة شدة وأنك هالك. فمات مات الأعرابي. إذن احرص على الفعل الحسن والكلمة الطيبة واستبشر بها خيرا، قولوا خيرا تغنموا، اسكتوا عن شر تسلموا، فاجعل عندك في فعلك خير إن شاء الله في كل شيء، عند سماع الرؤية عند سماع حديث عند سماع كلام خير إن شاء الله، هذا خير هذا فعل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وبشر وراحة نفس. لا تحلق بالدنيا كما يقال وتعتبرها أزمات شديدة والأمور تحت مراد الله سبحانه يفعل الله ما يشاء، حتى وإن كنت مريضا الهج بالحمد، وإذا بشرت بخير استبشر فعلا. والله يا المريض أي بعض المريض تدخل عليه وربما قد صار عنده يأس عنده يأس وعنده مرض كذا، فلا يزال به الزائر العائد يعني ماذا يؤانسه ويذكره حتى يرتاح، وربما قام وربما تحدث معه، وإن راكم عليه الويلات والهموم وعندك مرض خطير هذا المرض قد حصاب فلان ومات ومن هذا الكلام ربما قتله بذلك الهم قبل أن يسبب له شدة المرض كان سبب في موته. فهذا من فقه عيادة المريض وما بقي إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.